مالية اليمن. تفاصيل النشر. وجه القادة العسكريون والسياسيون في إيران تحذيرات شديدة اللهجة للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد، وتتوعد بالرد على التهديدات وإغلاق مضيق هرمز إذا حرمت من حقوقها. قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنجسيري هدد الأطراف الخارجية بإغلاق المضيق، مشيرا إلى قدرة إيران على ضرب القواعد المعادية أينما كانت، فيما أكد القائد العام للجيش اللواء عبد الرحيم موسوي جهوزية القوات المسلحة لمواجهة أعلى مستوى من تهديدات العدو. وعلى المستوى السياسي شدد وزير الخارجية عباس عراقجي على أن من يتحدث بلغة التهديد مع الشعب الإيراني سيلقى الرد باللغة نفسها. اعتبر رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية سلاح المقاومة خطا أحمر، مؤكدا ارتباطه بوجود الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة. وأبدى الحية رفضه لمهانة الفلسطينيين وإذلالهم عبر التهجير، مشددا على أن حماس وفصائل المقاومة لن تتخلى عن مسؤولياتها أو تسلم شعبها إلى مصير مجهول. كما أشار القيادي بحركة حماس إلى موافقة الحركة على مقترح للوسطاء تسلمته قبل أيام يتعلق بعروض وقف إطلاق النار، متهما رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإجهاض محاولات الوسطاء للوصول إلى اتفاق يضمن وقفا كاملا لإطلاق النار وانسحابا شاملا من القطاع. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن المقترح المقدم من قبل الوسطاء أخيرا والذي وافقت عليه حركة حماس.
من الدوحة إلى القاهرة يسابق الوسطاء الزمن، وتتسارع الاجتماعات للتواصل عبر المفاوضات والمقترحات لهدنة مؤقتة ومرحلية هي هدنة الأعياد. وفي ظل الحديث عن تعنت إسرائيلي ومواصلة الكيان الإسرائيلي المناورة عبر وضع شروط غير واقعية تؤخر التوصل إلى اتفاق، أكدت مصادر مصرية أن حركة حماس وافقت على مقترح مصري ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 50 يوما مقابل إطلاق سراح 5 أسرى إسرائيليين بينهم جندي أمريكي. كما يتضمن المقترح إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين وتفعيل آلية لإدخال المساعدات بكميات كافية إلى القطاع. وفيما أكدت المصادر طرح مقترحات واقعية تحظى بدعم أمريكي وقطري وتسعى إلى تجاوز العقبات التي يضعها كيان الاحتلال، تشدد مصر على أن التوصل إلى اتفاق يتطلب تقديم ضمانات دولية واضحة تلزم كيان الاحتلال بوقف النشاط العسكري وعدم تعطيل تنفيذ وقف إطلاق النار. أما موافقة حماس على المقترحات فمشروطة بوجود ضمانات لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والمتعلقة بالوقف الكامل للحرب، وهو ما تراه مصر مستحيلا من دون ضغوط أمريكية حقيقية لا تزال حاليا غير موجودة. وفي حين كشفت مصادر مصرية عن رفض حماس عرضا أمريكيا بخروج قادتها من غزة مقابل ضمانات وامتيازات مالية ضخمة، أعربت الحركة عن استعدادها الكامل لتسليم إدارة القطاع وحكمه إلى لجنة إسناد مجتمعي تتولى شؤونه وعملية إعادة الإعمار. وصرح عضو مكتب حماس السياسي سهيل الهندي أن غاية الحركة وقف نزيف الحرب وإعمار القطاع وشعور المواطن الفلسطيني بالأمن والأمان في وطنه، مؤكدا أن المهمة أن من يحكم غزة هو فلسطيني ابن فلسطين، قائلا أن يفكر الاحتلال بأن يأتي على ظهر دبابة ليدير القطاع. هذا الأمر أثبت التاريخ والأيام أنه لا يمكن أن يحدث أو يتحقق.
استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال إثر قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من غزة مع الدخول اليوم 13 من استئناف عدوان الاحتلال على القطاع. الإعلام الفلسطيني أكد استهداف الاحتلال أحد المنازل في بني سهيل بخان يونس جنوبي القطاع، لافتا إلى تعرض خيمة للنازحين إلى ضربات جيش الكيان بالمدينة نفسها. هذا واستشهد وأصيب مدنيون جراء هجمات للاحتلال على منزلا في جباليا شمالي القطاع. إلى ذلك شرعت وحدة الكيان بعملية برية في منطقة حي الجنينة برفح، زاعمة أنها تهدف لتدمير بنية تحتية لحركة حماس. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ النعيم قاسم أن الاحتلال لن يتمكن من أن يحقق ما يريد مع وجود المقاومة والشعب والتماسك الداخلي. وقال نعيم قاسم في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي إن المقاومة على العهد مع القدس والدعم الذي قدمه حزب الله تجلى بشهادة سيد الأمة كتعبير حقيقي لذلك، وأضاف أن الاحتلال يسعى لوضع لبنان ضمن لائحة الضم على مستوى جنوب لبنان استيطانا وتوطينا، لافتا إلى أن المقاومة يمكن أن تحبط العدوان والاعتداء وتمنعه من تحقيق أهدافه. وبشأن الأحداث التي حصلت عند الحدود اللبنانية السورية وأحداث داخل سوريا، أكد أنه لا علاقة لحزب الله إطلاقا بهذه الأحداث. شن الطيران الأمريكي غارتين على منطقة بني معاذ في مديرية السحار في محافظة صعدة شمالي اليمن، وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأمريكي استهدف شرقية مدينة صعدة بثلاث غارات ومنطقة آل سالم في مديرية كتاف شرقي المحافظة بأربع غارات. وفي سياق متصل وصف رئيس المجلس السياسي في اليمن مهدي المشاط العدوان الأمريكي بالفاشل حيث لم يحقق سوى قتل الأطفال والنساء. وأضاف المشاط أن العدوان الأمريكي لن يثني اليمن عن أداء واجبه تجاه فلسطين ولن يضعف إرادة شعبه. نظم حزب الشعب الجمهوري في تركيا تظاهرة حاشدة في ساحة مالتيبي بإسطنبول احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أغلو. وأفادت مصادر خبرية تركية بأن البلاد تشهد اليوم أكبر تظاهرة منذ بدء الاحتجاجات في 19 من آذار مارس، فيما أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري أغور أوزول أن عدد المجتمعين وصل إلى 2,200,000 شخص. وفي السياق أكد الرئيس فرعي إسطنبول لحزب الشعب الجمهوري أوغور تشليك أن أردوغان لا يريد سماع صوت الشباب ويصدر التعليمات غير القانونية ولا يتحمل المسؤولية في الأزمة الاقتصادية التي هو سببها. إلى العناوين. القيادات العسكرية في إيران توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد. حركة حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد للوسطاء وتتهم نتنياهو بإفشال اتفاق غزة. الطيران الأمريكي يعود غارته العدوانية على محافظة صعدة شمالي اليمن. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأعزاء، في حديث لنا بشأن قصص عالم الجن أن هذه القصص ذات جذور عميقة في ثقافات الشعوب، وهي من جهة أخرى تنال قبول كثير من المستمعين ولها محبوها الكثيرون. ومر علينا القول كذلك أن البعض يرى قصص الخيال والأساطير من نمط واحد، والأمر ليس كذلك، ذلك أن ثمة عناصر تباين ما بين الاثنين وإن اقتربنا من بعضهما البعض. وبعبارة أخرى نقول إن الأساطير أكثر عمقا من قصص الخيال، ومنها قد يتعلم الإنسان أمورا شتى، إلا أن قصص الخيال ذات مضامين اجتماعية أوسع، وحتى المؤرخون تمكنوا من التمييز بين القصص الخيالية والأساطير. إذ يرى المؤرخ الإيطالي المعاصر رافائيل بيتازوني أن الأسطورة ضرب من ضروب التاريخ، إنها تعكس وقائع وأحداث حقيقية، لكن كيف تعكس الأسطورة أحداث التاريخ البشري؟ نعم، يجيبنا المؤرخ بيتازوني أن الأساطير تعكس أحداثا مهمة في التاريخ، مثل بدء الكون وبدء الخليقة وبدء الحياة وبدء التنوع البيولوجي في عالمي الحيوانات والنباتات وبدء مهنة أو عمل الصيد، وبالتالي بدايات تكون المجتمع البشري. والآن هلموا معنا إلى دنيا القصص، فقد اخترنا لكم قصة بعنوان دخترة نارنج وترنج، أي بنت النارنج والطرنج، من كتاب بالفارسية باسم أفسانهاية إيراني.
أيها الأحبة، أهلا بكم أينما كنتم. يحكى أن ملكا في قديم الزمان لم يرزق بولد، وأعياه الأمر بعد أن أوصدت كل أبواب الأمل بورشه، فنذر لله نذرا إن رزقه ولدا ملأ حوضين من عسل وسمن ليكون للفقراء والمحتاجين. واستجاب الله لدعاء هذا الملك ورزقه ولدا ذكرا. سر الملك لذلك أيما سرور، وعهد الملك إلى أخوال الغلام بتربيته، وتربى ابن الملك في دعة من العيش. ومر الزمان وتوالت أعوام وأعوام، وذات يوم رأى الملك ولده وقد صار شابا في 18 من العمر. رآه يتجول في باحات القصر، رمقه بنظرات جذلان مسرورا، وبينما هو في سرور وحبور تذكر أنه نذر لله نذرا لكنه لم يفي به حتى ذلك الوقت، وسرعان ما أمر ببناء حوضين على مقربة من قصره وملأهما عسلا وسمنا. ثم أمر الملك المنادين بأن ينادوا في الناس: أيها الناس، من كان يريد سمنا وعسلا فليأتي الحوضين يتناول منهما ما شاء ويحمل معه ما شاء. وتهافت الناس على الحوضين من كل صوب وحدب، كل يحمل معه إناء مملوءا بالعسل أو السمن أو الاثنين معا. وفي يوم من الأيام اقتربت من الحوضين عجوز فقيرة ملأت إناء لها بالسمن، وقبل أن تعود به إلى الدار عاجلها سهم من إحدى شرفات القصر، رماه الأمير الشاب واستقر على جدار إناء العجوز وأراق ما فيه على الأرض. نعم أيها الأحبة، وبألم رفعت العجوز رأسها، فرأت الأمير واقفا في شرفة القصر وقوسه بيده. قالت له: لن أدعو عليك لأنك وحيد أبيك، لكن سينالك عذاب بنت النارنج والطرنج. سألها الأمير ومن هي؟ قالت لا علم لي بها، لك أن تتقص خبرها ممن يعلمونه. وسأل ابن الملك والدته عن بنت النارنج والطرنج، تعجبت الأم لسؤال ولدها، فأخبرها أن العجوز الفقيرة حدثته بهذه الفتاة. قالت الأم لولدها دع عنك هذا الشأن. ولما ألح الولد في سؤاله قالت له زوجة الملك يقال إن على مسافة بعيدة من هنا يوجد بستان للنارنج ذوي الجودة العالية، وفي ذلك البستان تعيش أجمل بنات الدنيا. بعد أن الأم حثت ولدها ثانية أن لا يفكر في أمر هذه الفتاة، أما الأمير فلم يستجب لكلام والدته وقرر أن يرحل إلى ذلك البستان. ولما يأست الأم من إقناع ولدها بأن لا يسلك طريق بستان النارنج، أخبرت أباه الملك بنية ولده، ودعا الملك ولده وقال له لا يا بني، حذاري أن تذهب إلى ذلك البستان، لأن كل من ذهب إليه لم يعد، بل جاء خبر موته إلى أهله. أصر الأمير على رغبته ولم يعطي لكلام والده أذنا صاغية. نعم يا أصدقائي يا أحباء المستمعين، وأعد الأمير لرحلته هذه الزاد، وانطلق صوب بستان النارنج بمفرده ورفض أن يرافقه أحد. وفي الطريق رأى الأمير رجلا ذا وجه نوراني. سأله الرجل إلى أين المسير يا فتى؟ رد الأمير إلى بستان النارنج، أريد الظفر بفتاته. نصح الرجل الأمير أن لا يواصل هذا المشوار وأن يعود أدراجه. هذه المرة وكالمرات السابقة لم يصغ الأمير للنصيحة. عندها قال له الرجل إن كنت قد عزمت فلك أن تسمع مقالتي هذه. قال له الأمير ما تريد أن تقول؟ أجاب الرجل واصل سيرك وستواجه غابة فيها وحوش مفترسة، مر واعبرها من دون وجل ولا تلتفت. وأخبر الرجل الأمير إن اجتزت الغابة سيطالعك من بعد مدة بيت على بابه عفريتة جالسة، اسألها عن بستان النارنج. ودع الأمير الرجل الناصح المشفق وسار في طريقه حتى وصل الغابة، لم يخف مما كان فيها من حيوانات مفترسة، وبكل سلام عبر الغابة ووصل إلى بيت العفريتة العجوز التي حينما رأته قالت له لما جئت إلى هنا يا ابن آدم؟ إنه ما من أحد منكم جاء إلا ومات.
أيها الأفاضل، لم تنتهي قصتنا بعد، ولكن حلقة هذا اليوم انتهت، والتي جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي ترقبوا بقية الأحداث في الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم،
ها أنتم أولئك
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المرصد اللغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الكرام، أعزائنا عزيزاتنا، أهلا وسهلا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم، وحللتم علينا أهلا في جولة جديدة بين ربوع اللغة عبر برنامجكم المرصد اللغوي.
راجين أن تمضوا بصحبتنا دقائق تخرجون منها وأنتم محملون بالمزيد من المعلومات التي من شأنها أن تسهم في تقويم ألسنتنا وأقلامنا.
أيها الأحبة، لابد أن يقال حافة الوادي بالتخفيف، لا حافة الوادي بتشديد الفاء.
كثيرا بل غالبا ما نسمع البعض يقول حافة الوادي بتشديد الفاء، يريدون جانبه، وهذا غير صحيح.
والصواب هو حافة الوادي بتخفيف الفاء، أي جانبه.
أما الحاف بتشديد الفاء فهو ما يحف بالشيء كما في المعجم الوسيط،
ومن ذلك قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش.
وهكذا أعزائنا الكرام مستمعين متابعين الأحباء، يتبين بأن الصواب هو حافة الوادي بتخفيف الفاء، لا حافة الوادي بتشديدها.
ما هو الجمع الصحيح لكلمة سائح؟ هل هو السياح أم السواح؟
قد يقال زار السواح المدينة الأثرية، لكن أحبتي هذا أيضا غير صحيح لاستخدام الكلمة بالواو.
والصواب زار السياح الآثار، فهي بالياء في أصله.
ويقال أيضا زار السائحون الآثار من ساحة، فهو سائح أي اسم فاعل.
أيها الأفاضل، هاجمهم في عقر دارهم بضم العين، لا في عقر دارهم بكسر العين، والمعنى في وسط دارهم. هذا الضبط أي بالكسر غير صحيح،
لأن الكلمة لم ترد بهذا الضبط في المعاجم اللغوية، أي بضبط عقر دارهم، لكن الصواب هو
الصواب في عقر دارهم بضم العين، فقد ورد في المعاجم قديمها وحديثها العقر بضم العين وسكون القاف بمعنى وسط الدار وأصلها.
أيها الإخوة والأخوات، أحباءنا أعزائنا، برأيكم هل قولنا هاتان روايتان قرأت إحديهما وأعجبت بإحديهما بالياء، هل هذا القول صحيح؟
بالطبع هو قول خاطئ، والصواب قرأت إحداهما وأعجبت بإحداهما بلزوم الألف في جميع الاستعمالات، أي في جميع حالات الإعراب رفعا ونصبا وجرا،
لأن الكلمة إحدى تنتهي أصلا بألف مقصورة لا بياء، أي أنها اسم مقصور.
المرصد اللغوي. برنامج لغوي يعنى برصد الأخطاء اللغوية الشائعة في وسائل الإعلام وفي النصوص المكتوبة وتقديم الصورة الصحيحة لتلك الأخطاء مع ذكر الأمثلة والشواهد. المرصد اللغوي.
يقال الصدغ بضم الصاد، وهو جانب الوجه، لا الصدغ بفتحها.
نعم أحبتنا الكرام، كثيرا ما يطرق أسماعنا قول البعض ضربه في صدغه بفتح الصاد، لكن هل تعلمون بأن هذا الضبط غير صحيح؟
نعم، والدليل لأنه لم يرد في المعاجم اللغوية، ولكن ما هو الصواب؟
الصواب أعزائنا الكرام ضربه في صدغه بضم الصاد.
نعم، وهو جانب الوجه من العين إلى الأذن، فهكذا وردت الكلمة في المعاجم.
إذن أيها المستمع الكريم، أيتها المستمعات الكريمة، قولوا صدغ بضم الصاد لجانب الوجه من العين إلى الأذن، ولا تقولوا صدغ بفتح الصاد.
مستمعين الكرام، قد نسمع من بعض وسائل الإعلام قولهم كذب فلان بكسر الذال، وهذا الضبط غير صحيح.
نعم، هذا الضبط غير صحيح، فلنسمع إلى الصواب. الصواب هو كذب بفتح الذال، فالثابت في المعاجم اللغوية أن الفعل كذب من باب ضرب، فهو مفتوح العين في الماضي مكسورها في المضارع.
أيها الأحبة، النسب إلى نسوة نسوي أو نسوي بكسر النون أو ضمها.
لكن كثيرا ما يطرق آذاننا قولهم الاجتماع النسوي أو النسوي بفتح السين عند النسب أو النون، وهذا غير صحيح.
والصواب مستمعين الأكارم الاجتماع النسوي بضم النون وسكون السين أو نسوي بكسر النون وسكون السين نسبة إلى نسوة.
في معجم المصباح المنير جاء النسب نسوي ونسوي بكسر النون وضمها، والكسر أفصح.
نقول مغريات بكسر الراء لا بفتحها.
أحسنتم، كثيرا ما نسمع يقولون المغريات، لكن المغريات اسم فاعل من أغرى يغري إغراء، أي حرض وحث.
ونقول أغراه بقبول الوظيفة، أي حثه على قبولها. وأغراه الشيطان بتناول الخمر، أي زين له شربها.
المغري أحبتنا الكرام هو الشيء الذي يغري أو من يغري، والجمع هو مغريات بكسر الراء لا مغريات بفتح الراء، ومغريات أي ما يستعمل للإغراء.
ومن ذلك يتبين أن نطق المغريات بفتح الراء خطأ لا مبرر له ولا أساس.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كثيرا ما يرد بين العاملين في وسائل الإعلام قولهم مثلا ما زالت فلسطين تحت نير الاحتلال الصهيوني بفتح النون، أي تحت سيطرته. وهذا الضبط أيها الإخوة والأخوات غير صحيح.
ولكن ما هو الصواب؟ الصواب ما زالت فلسطين تحت نير الاحتلال الصهيوني بكسر النون كما في المعاجم اللغوية، فالوارد فيها نير بكسر النون لا بفتحها.
أما ما هو معنى كلمة نير؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟
كلمة نير تعني الخشبة المعترضة فوق عنق الثور، والتعبير مجازي، أي نقل من المعنى الحقيقي الذي هو الخشبة المعترضة فوق عنق الثور إلى معنى مجازي وهو السيطرة.
إذن أحبتنا الكرام أعزائنا الأفاضل، فلنقل ما زالت فلسطين تحت نير الاحتلال بكسر النون، وعلينا أن نتجنب القول
نير بفتحها.
كنتم مع برنامج
المرصد اللغوي.
كتبه للإذاعة
الدكتور سعدي عمران،
تقديم
منار عبد الجبار وأمير فوزي.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المنتظر. المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأفاضل، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وسيكون بيان الأحكام وفقا لرأي سماحة السيد علي الخامنئي وسماحة السيد علي السيستاني حفظهم الله. عنوان هذه الحلقة أيضا كما كان في الحلقات السابقة أحكام الصيام. يطيب لي أولا أن أرحب بسماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزات العلمية. سماحة السيد، أهلا بكم معنا في برنامج استفتاءات.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعين الأعزاء. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
شوق في الأعماق تنامى، ولتلك الأيام تسامى، رمضان إليك قد اشتقنا، تملأنا حبا وسلاما، تملأنا حبا وسلاما.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. سيدنا، كما ذكرنا نحن الآن الكلام هو في أحكام الصيام، وها نحن على قرب من عيد الفطر، نهاية شهر رمضان المبارك. وطبعا كلما نتقرب إلى هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان، دائما تأتينا هذه الأسئلة التي ترتبط بموضوع زكاة الفطرة. ففي هذه الحلقة سنتطرق إلى هذا الموضوع إن شاء الله. والسؤال الأول سيكون: أولا، كم هو مقدار زكاة الفطرة لكل شخص؟ وما هو الشيء الذي يجب دفعه بعنوان زكاة الفطرة؟
نعم، حسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
اللهم
محمد.
اللهم صل على محمد. زكاة الفطرة هي تجب على كل مكلف أن يدفع عن نفسه أو عن كل شخص يعوله. ومقدار زكاة الفطرة هي 3 كيلو، 3 كيلوغرامات تقريبا. طبعا لا نقول بالدقة، ولكن هي صاع، والصاع تقريبا يعادل 3 كيلوغراما. هذا من القمح أو من الشعير أو من التمر أو من الزبيب وهكذا. فعليه هذا المكلف، طبعا ولم يكن فقير شرعي، إذا كان فقير شرعي إلى درجة فهذا يسقط عنه، لم يكن فقير شرعي وكان هو عنده، وأيضا كان يعول مجموعة من أهله، يعول الزوجة، يعول أبناءه أو غير ذلك، يعول الخادم مثلا. فنقول يجب عليك أن تعطي عن نفسك وعن كل أحد تعوله أن تعطي 3 كيلو من الطحين أو من القمح أو من التمر أو من الزبيب، عادة الذي يؤكل في البلد.
نعم. أحسنتم. وإذا نسى الشخص دفع زكاة الفطرة، ما هو الحكم إن كان لهذه السنة أو السنوات الماضية؟
هنا نقول أنت هل عزلت هذه الزكاة ونسيت أن تعطيها أو لا، أنت لم تعزل زكاة الفطرة، لأن هذه مسألة يعني مهمة، ليس بالضرورة أن يدفعها، أهم شيء أن يعزل زكاة الفطرة حتى بعد ذلك له أن يتأنى فترة يجد المورد المناسب يعطيه زكاة الفطرة. فنقول إذا أنت نسيته، إذا أنت كنت قد عزلت هذه الزكاة، فيجب عليك ماذا؟ أن تدفع نفس هذا المعزول، هذا اللي عندك عازلة، حتى إذا بقي أيام، 3 أيام، بقي شهر، هذا المعزول أن تعطيه. أما أنت لا، ما عزلت زكاة الفطرة، أصلا نسيت أن تعطي زكاة فطرة، فنقول الأحوط وجوبا أن تعزل زكاة فطرة، طبعا بنية، بدون نية الأداء ولا القضاء، وإنما بالقربة المطلقة. أنت تأخذ مبلغ بهذا القدر، لا تقول قضاء ولا تقول أداء، لا بالقربة المطلقة، وتعطيها إلى الفقير. مثل الآن واحد يقول أنا في واقعا قبل كم سنة لم أعطي زكاة فطرة، نسيت أو ما كنت ملتفت، الآن بإمكانه بهذه النية طبعا بالقربة المطلقة أن يستخرج مبلغ من المال، وبهذا القدر، بقدر 3 كيلو، لأنه تكفي أما أن أعطي 3 كيلو أو أعطي مبلغ 3 كيلو من الطحين أو التمر أو الزبيب، فممكن أن يستخرج هذا المبلغ ويعطي إلى الفقير المسكين.
أحسنتم سيدنا، أحسنتم سيدنا. فاصل ونعود إليكم إن شاء الله مستمعين الكرام، فاصل ونواصل في الحديث عن أحكام الصيام وزكاة الفطرة.
Thank you. دوما قريب. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب.
أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، كما نرحب بسماحة السيد. أهلا بكم سيدنا. كان الكلام في زكاة الفطرة، ووصل الحديث إلى أنه إذا نسي دفع زكاة الفطرة فما حكمه. ذكرنا الحكم بأنه في أي لحظة تذكر هذا الشيء يمكن له أن يتدارك ويدفع زكاة الفطرة. السؤال التالي، هل يمكن شراء ما يحتاجه الفقير مثلا كسلة تموينية وإعطاؤه إياها بدل ثمن زكاة الفطرة؟
أحسنتم. طبعا لا يكفي ذلك، لأنه يتصرف بمال الغير. نعم، إلا إذا أخذ منه وكالة، قال له أنا سأقبض عنك من الفقير، طبعا قال سأقبض عنك هذا المبلغ اللي هو عبارة عن زكاة الفطرة، اللي يعادل زكاة الفطرة، إذا تعطيني وكالة أقبض عنك هذا المبلغ وأتصرف به، يعطيه وكالة، نعم يجوز له بهذه الحالة. أما هو لوحده أن يتصرف بهذا المبلغ ويشتري سلة غذائية مثلا، لا يجوز ذلك ولا يكفي.
نعم، لأنه ذكرنا أنه يجب عليه إما دفع المال لمقدار زكاة الفطرة أو إعطائه المقدار اللي ذكرناه، يعني صاع من القمح أو الشعير، يعني هناك موارد مذكورة. فهنا إذا أخذ وكالة من عندهم واشترى له شيء آخر مثلا سلة تموينية، لا ضير في ذلك.
نعم، إذا أخذ منه وكالة، نعم، لأن يجوز له القبض ويجوز له التصرف في ذلك، فيتصرف ويعطيه السلة الغذائية.
نعم، أحسنتم. والسؤال التالي، متى يجب عزل زكاة الفطرة ودفعها؟ هذا أيضا سؤال جدا مهم، لأنه تارة الإنسان يعني يريد أن يفعل هذا الشيء، لا يدري نهاية شهر رمضان، قبل يعني ما ينتهي الشهر، أو بعد العيد، فالزمن.
أحسنتم. سؤال جدا مهم ومحل ابتلاء في الواقع. زكاة الفطرة إذا ثبت حلول شهر شوال، له أن يعزل زكاة الفطرة. يعني الآن قالوا الليلة عيد، ثبت الهلال، فهو ماذا؟ ليس بالضرورة أن يأخذ هذه إلى الفقير، وإنما يعزلها هو ومن يعول هؤلاء. طبعا اعزل زكاة الفطرة، وهنا الأحوط وجوبا اللي يصلي صلاة العيد أن يدفعها أو يعزل ذلك قبل الصلاة. يعني هي وقتها، وقت العزل أو وقت الدفع من ثبوت الشهر مثلا إلى إما صلاة العيد أو الزوال أذان الظهر. للي يصلي صلاة العيد نقول قبل أن تصلي صلاة العيد إما تعزل زكاة الفطرة أو تدفع زكاة الفطرة ثم تصلي. أما هذا اللي ما يصلي صلاة العيد مثلا لأنها مو واجبة مستحبة، نعم مستحب مؤكد، فنقول له إلى الزوال، يعني إلى أذان الظهر. قبل أذان الظهر إما أن تعزل الزكاة أو تدفع الزكاة، فحدك إلى أذان الظهر. نعم،
أحسنتم، شكرا. والسؤال الأخير لهذه الحلقة، هل يمكن عزل زكاة الفطرة يوم العيد ودفعها بعد عدة أيام للفقير؟
نعم، الجواب لا مانع ويجوز ذلك، ولكن يجب عليه عدم التهاون في إيصالها إلى الفقير. وهو إذا مثلا عزلها وتركها تهاونه مع أنه فقير موجود أو بإمكانه أن يعطيها للفقير، لكن هو تركها أيام بل قل شهر. فنقول هنا يجب عليك أن لا تتهاون، وأيضا إذا بقيت هذه فترة الأحوط وجوبا أن تجدد النية، فلما تريد تعطي أن تجدد النية حتى تعطي هذه الزكاة الفطرة إلى الفقير.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم سماحة السيد، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. نبارك لكم عيد الفطر المبارك مقدما، كل عام وأنتم بألف ألف خير، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والطاعة إن شاء الله، فكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وشكرا لكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم. نستودعكم الله في أمان الله ومرعاه.
جد ذنوبي ربي غفار عن الذنوب، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني. اي ساعة بحيب موجة ذنوبي ربي غفر عني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب، يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا ذكرني، يلي أقرب لي مني ارحم العبد الذليل. يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل. يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني، يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني. ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك، رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك، أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك، ما دعيت وياك أحد وحدك جيبي الدعاء، يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين، ابتعد عنا
قبلني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلي تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
أعترف قلة حيائي وأعترف ذنبي عظيم هايمي وادي المعاصي أنا واستحق نار الجحيم رحمتك أدري لا هي واسعة كلك رحيم أنا أصغر من أن أكرك وأنت أكبر من كريم يا عليم يا عظيم يا حليم يا كريم ما شفيت غيرك رحمني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلي تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
بعد تقصيري يا إلهي معتذر ناديم اجيت صود من ذنبي الصحيفة وانا بذنوبي امتليت تشهد عضائي علي خالفيت أنا وعصيت تدنو لي وأنا أبعيد وابتعيد مهما دني يا لطيف يا خبير
التصعيد صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية استهلها بالعناوين القيادات العسكرية في إيران توجه تحذيرات قوية للعدو من مغبة المساس بمصالح البلاد حركة حماس تعلن موافقتها على مقترح جديد للوسطاء وتتهم نتنياهو بإفشال اتفاق غزة الطيران